الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الفصل الذي عقده العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في بيان هذه من قواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. أخذنا في الدرس الماضي قول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه: عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان، ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. من هو أبو الربيع؟ نعم، من هو أبو الربيع؟ ها؟ سليمان؟ نعم، ابن الحاكم بأمر الله، كما عرفنا كانت له، ليس لم يكن له من الخلافة إلا الاسم. توقفنا عند قوله رحمه الله: بل فطرة الله التي فطروا على مضمون، قال: بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث في القرآن. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان، إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. والناس بعد على ثلاث حزبه أو حربه أو فارغ متواني، فاختل لنفسك أين يجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي هما في نحتهم سيان، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. والله ما في المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن. كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. فخذ الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سبل الهدى سببان. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل. بين المؤلف رحمة الله عليه أن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، وهكذا العقل الصحيح مما يأخذ به أهل الحديث، فأهل الحديث يأخذون بالوحي ويأخذون بالفطرة الصحيحة ويأخذون بالعقل الصحيح، وهذه أشياء لا تعارض فيما بينها. فالفطرة الصحيحة لا تعارض النصوص الشرعية، والعقل الصحيح أيضا لا يعارض النصوص الشرعية، وإنما يحصل التعارض بين الفطرة الفاسدة المعكوسة المنكوسة وبين الشريعة، وبين العقل الفاسد وبين أدلة الشريعة. قال: بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، أي عند علماء الحديث. لكن كما عرفنا المراد بالفطرة الفطرة السليمة، والمراد بالعقل العقل الصحيح. قال: والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. والوحي جاء مصدقا للفطرة السليمة وللعقل الصحيح، فلا تلقي أيها المتكلم وأيها الجهمي العداوة بين الفطرة والعقل والوحي، فليس هنالك عداوة ولا حرب. قال: والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان، سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان. فإذا حصل شيء من التعارض بين العقل والنقل، فإما أن يكون العقل دخله الفساد كعقول الجهمية وعقول المعتزلة وعقول أهل البدع والأهواء على اختلافهم، فإن الفساد دخل في عقولهم فظنوا التعارض بين العقل والنقل، وحينئذ قدموا العقل على النقل لأنهم زعموا التعارض بين العقل والنقل. وإنما حصل التعارض بسبب عقولهم الفاسدة، فنظروا في صفات الله عز وجل فدلتهم عقولهم الفاسدة أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، وأن هذا معارض لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، فأثبتوا تعارضا بين الوحي وبين العقل إن هو أثبت الصفات لله عز وجل، وأن هذا الإثبات يستلزم المعارضة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن العقل إنما يدل على نفي ذلك عند الله عز وجل حتى لا يماثل الخالق المخلوق، وهذا إنما أوتوه من فساد عقولهم، فليزم إثبات الصفات التمثيل كما هو معلوم، فالله عز وجل له الصفات العلى ولا يماثل خلقه، وإذا كانت المخلوقات فيما بينها لا يحصل فيها التماثل إذا اختلفت الذوات، فهكذا بطريق الأولى أنه لا تماثل بين الخالق والمخلوق، فإن ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، قال الله عز وجل عن نفسه وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فذات الله عز وجل ذات عظيمة والصفة التابعة للذات، فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات، فلما اختلفت ذات الخالق والمخلوق فإن الصفات تختلف من حيث الكيفية، ولما اختلفت ذات الإبل مع ذات الذرة اختلفت الصفات، فيد الذرة ليست كيد الإبل، ورأس الذرة نعم ليس كرأس الإبل، فالصفات تابعة للذات، فإذا تماثلت الذوات تماثلت الصفات، وإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات. فعلى كل هؤلاء القوم إنما أوتوا من عقولهم الفاسدة فظنوا التعارض بين العقل والنقل، فإذا حصل الشيء من التعارض فإنما هو بين عقل فاسد وبين نص صحيح، هذا الاحتمال الأول. قال: فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بلهان. الاحتمال الآخر أن يكون العقل هو الصحيح ولكن النقل ليس بصحيح، فقد يحصل التعارض بين عقل صحيح وبين نص ليس بصحيح. إذن لا تعارض في الحقيقة بين عقل صحيح ونص صحيح، بين عقل نعم صريح وبين نص صحيح، وإنما يكون التعارض إما بين عقل فاسد وبين نص صحيح، أو بين عقل نعم صحيح صريح، بين عقل نعم صحيح وبين نص لا يصح، وبين نص لا يصح، فهنا يكون التعارض، لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح، وإنما يكون التعارض بين عقل فاسد ونص صحيح، أو بين نص ضعيف وعقل صحيح. قال: فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، إما أن يدخل الفساد من جهة العقل وإما أن يدخل من جهة النقل. إذا حصل تعارض بين العقل والنقل، إما أن يكون الفساد من جهة العقل أو من جهة النقل. من جهة العقل كما مثلنا لفساد عقول أهل الكلام، وقد يكون الفساد من جهة النقل، وهذا شيء كثير، هناك أدلة ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات الكثيرة في بيان الأحاديث المكذوبة الموضوعة، وفي بيان ما لم يصح من الحديث، وذكروا جملة من الأحاديث المعارضة لأصول الشريعة، وهي أحاديث لا تثبت ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، كذلك النصوص ليس فيها تعارض، فالكتاب لا يعارض الكتاب، والسنة لا تعارض السنة، والسنة لا تعارض الكتاب، والكتاب لا يعارض السنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني، إن كنت تجهل وجه الجمع بين الدليلين الصحيحين فسل عالم الزمان، إما أن يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فهو عالم ذلك الزمان، وإما أن يقصد سل في كل زمان نعم أهل العلم الذين يعرفون الجمع بين الأدلة، فإن كنت جاهلا وتعرضت عندك النصوص فشأن الجاهل أن يرجع إلى العلماء، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سألت العلماء بينوا لك الجمع بين تلك الأدلة التي ظننتها أنها متعارضة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في تعارض العقل والنقل كتابه المشهور الذي سماه درء تعارض نعم العقل والنقل، من الكتب النافعة المفيدة. قال: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني، وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان. وصدق رحمه الله، التعارض حاصل بسبب آفة في الفهم والذهن نعم وضعف في العلم، ولا ما فيه تعارض، فالحق لا يتعارض، وإنما التعارض بين الحق والباطل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما كان من عند الله عز وجل فليس فيه اختلاف. قد يكون نعم قد يكون ذلك من قبل الناسخ والمنسوخ، فإذا عرف ذلك ارتفع التعارض لأنه من قبل الناسخ والمنسوخ. وقد يكون هناك جمع بين الدليلين، وبالجمع ينتفي التعارض، فقال الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبين الله عز وجل أنه لا يسأل أحد في ذلك اليوم، وقال الله عز وجل: يسألن الذين أرسل إليهم ويسألن المرسلين. وش الجمع بينهما؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم، في حال دون حال، في وقت دون وقت. نعم، أو يقال
وأيضا إنما لا يزال مضروبه الجملة قد كل شيء كتب عليه.
سؤال استفهام واستعلام.
أيوة.
سؤال استفهام واستعلام، يعني الله عز وجل كل شيء عليم. والسؤال الثابت قد يحمل على معنى سؤال التقريع والتوبيخ، لا سؤال الاستعلام والاستخبار، فإن الله عز وجل بكل شيء يعني على كل. ما في تعارض بين آيات القرآن ولا تعارض بين أدلة السنة. العلامة الشنقيطي رحمه الله له ألف كتابا فيما يتعلق بآيات القرآن ودفع عنها التعارض. وش اسم الكتاب؟ ها؟ لا ها؟ نعم، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب طبع مستقلا في مجلد، وطبع أيضا في مع أضواء البيان في آخره. قال: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم الزمان، وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. كلام صحيح. فلا تعارض إذن بين الفطرة والشرع، ولا بين العقل والشرع، ولا بين الفطرة والعقل، ولا بين الوحي، لا بين الكتاب والسنة، لا بين الكتاب والكتاب، ولا بين السنة مع السنة، ولا الكتاب مع السنة. وإنما التعارض قال: لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. فالتعارض إنما هو بين الوحي وبين مذهب الجهمية، فلا يجتمعان، لا يجتمع الوحي مع كلام الجهمية. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. إلا ويطرد كل قول ضده، فمن أخذ بقول الجهمية طرد أدلة الكتاب والسنة، ومن أخذ بأدلة الكتاب والسنة طرد أقوال الجهمية، فإذا اجتمعا فمقتتلان. قال: لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. والناس بعد على ثلاث، والناس بعد على ثلاث: حزبه أو حربه أو فارغ متواني. فإما أن يكون الشخص من حزب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو يكون محاربا لله ورسوله، أو يكون فارغا كسلان، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. قال: والناس بعد على ثلاث: حزبه أو حربه أو فارغ متواني، فاختل لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. ما في قسم رابع. نعم. كيف؟ على نعم استقيم على ثلاث، يعني وهي كذا وكذا يمكن. قال: من قال فاختل لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. من قال بالتعطيل قال فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. فجميع الرسل أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات ولم يختلفوا في ذلك، وإنما حصل خلاف في الشرائع: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما في أصول العقيدة فهم متفقون. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان، إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأذكار في الأذهان، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي هما في نحتهم شيان. المعطل على كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يعبد صنما منحوتا بالأفكار، بمعنى أن المعطل لم يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن المعطل نفى الأسماء والصفات، فنحت في ذهنه إلها وهميا وعبد ذلك المنحوت الوهمي. ولهذا يقال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، فهو نحت بذهنه إلها ليس له وجود. فنعم، فعبد ذلك المنحوت بالأفكار في الأذهان الذي ليس له وجود من حيث الواقع، وإنما هو منحوت في الأفكار وفي الأذهان، لا وجود له في الواقع. والمشركون نحتوا نعم أصناما ملموسة وعبدوها من دون الله عز وجل. فالمعطل عبد إلها منحوتا نحته بفكره وذهنه لا أساس له في الواقع. والمشركون نحتوا صنما بأيديهم، فالكل عبد غير الله عز وجل، لكن المعطل نحت بذهنه والمشرك نحت بيده. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي، هما في نحتهم شيئان. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان، تالله قد نسب المعطل كل من بينات أتى إلى الكتمان. أما إله العالمين هو الإله الذي يعبده أهل الحديث، وهو فوق السماء، وهو الذي خلق الكون وحده لا شريك له. تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. فالمعطل نسب كل من جاء بالبينات من الأنبياء والرسل أنهم كتموا الحق عن الناس وأظهروا لهم الباطل، هذا لازم كلام المعطلة أنهم نفوا الحق. فالحق فيما يزعمون أن الله عز وجل لا سمع له ولا بصر له ولا يد له ولا وجه له ولا كذا ولا كذا، فهذا هو الحق في زعمهم. والباطل الذي أظهروه أنهم أظهروا أن الله عز وجل موصوف بتلك الصفات. قال تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان، والله ما في المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن. كلا ولا في المرسلين مشبه، هم براء من الطائفتين من المعطلة ومن الممثلة. المعطل يعبد صنما والممثل يعبد المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. المعطل أعمى والممثل أعشى. قال كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان، فخذ الهدى من عبده وكتابه. نعم، إن أردت الهداية فالهداية لا تتعدى الكتاب والسنة. فخذ الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سبل الهدى سببان وليس هنالك سبب ثالث للهداية، هما سببان الكتاب والسنة. فمن رام سببا ثالثا فإنما يقصد الباطل والضلال. بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل وننتقل إلى زاد المعاد.